هذا السائل يقول عنده قطعة أرض زراعية واحتاج إلى مال فرهنها عند بعض الناس وطلب منه من أعطاه المال وبيده الرهن أن يستثمرها ويعطيه من محصولها، والجواب ما دام طلب ذلك فهو يريد أن يستفيد مقابل قرضه، فيعطي قرضا ويأخذ أرضا، أعني يستغلها، ثم يعطي صاحب الأرض ما تيسر والباقي مقابل الرهن. وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فهذا نوع، فهذا من الربا. تعامل هذا التعامل لا يجوز. دعوا الربا والريبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا. وإن المقرض للمال إن خاف على ماله أن يتلف أو لا يرد إليه طلب في ذلك رهنا مقبوضا، فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، سواء كان في سفر أو في حضر، ويبقى قابضا لصكوك ذات تلك الأرض أو لذلك المنقول من الرهن عنده إن كان ثابتا لصكوكه، ويكون له فيه ذلك إثبات صك أنه عنده رهن إلى أن يعاد له، إثبات أنه رهن عنده إلى أن يعاد له المال، فيقبضه ويطمئن به على ماله، فإن عاد ماله في وقته وإلا باع ولي الأمر ذلك المال وأعاد لصاحب أعاد ذلك باع الرهن وأعاد لصاحب المال حقه فيضمن ماله، وما بقي أعاده لمالكه. هذا معنى أن يكون مقبوضا للتوثق في بقاء ماله أن لا يتلف، لا للاستثمار والاستغلال والاستفادة من الشيء الذي يكون متوثقا به. فلو رهن عندك مثلا ساعة فلبستها استفدت منها، استفدت منها وصار هذا القرض جر لك نفعا لبسها، وهكذا الجنبية وهكذا السلاح وغير ذلك مما كان من المرهونات. واستثنى أهل العلم ما كان من محلوب ومركوب، أن الظهر يركب واللبن يشرب بما علف قابل العلف، الخراج بالضمان لا مقابل الرهن، لأنه إذا ارتهن مثلا، إذا ارتهن يعني محلوبا يحتاج إلى علف، لو بقي عنده هذا المنقول بغير علف لتلف، فإذا يعلفه ماذا سيكون مقابل العلف؟ الحليب، فيبقى مقبوضا مقابل الدين والحليب مقابل العلف، لا تظلمون ولا تظلمون، قابل الرعاية. أو الركوب عليه إن كان مركوبا مقابل علفه ورعايته، لكن في هذه الأزمنة سيارات ومعدات وما كان ذلك، لو أخذها رهنا ما يقال إنه يعلفه وأنه يأخذه يركب عليه ويتمشور عليه من هنا إلى هنا مقابل البترول، وقفها وما تحتاج بترول، لا بترول ولا زيت، فأنت امسكها واقبضها عندك، ولا يجوز لك أن تستفيدها وأن تستغلها، إنما ذلك سيتلف لو لم يعطى العلف، فكان اللبن مقابل العلف، أما هذا وقف. هذا هو، بارك الله فيكم. يسأل عن رواية إبراهيم التيمي عن عائشة، هل سمع منها؟ أذكر أنه ما سمع منها، أعطونا أيضا تحفة التحصيل أو كذا، أذكر أنه ما سمع منها. قال الدارقطني لم يسمع من عائشة ولا من حفصة ولا أدرك زمانهما. نعم، جزاك الله فيكم، أي إبراهيم لم يسمع من عائشة. يقول السؤال الثالث: ما حكم من ادعى إلى قبيلة غير قبيلته في الهوية لغرض ما؟ إن ادعى إلى غير قبيلته رغبة عنهم أو عن أبيه أو تولى غير مواليه إن كان مملوكا فهذه كبيرة. إن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا يجوز له ذلك. فالعاقلة لها وعليها، العاقلة هي القبيلة، فلا يجوز الانتساب إلى غير عاقلته. وإن كان لغرض فقط، هو فلان ابن فلان من قبيلة فلان، لكن يكون يريد مثلا الهوية أو يريد كذلك يعني ماذا غرض دنيوي، فهو في هذا. وإن كان عنده بعض التعليلات والمبررات لهذا الانتساب خلاف الأولى، لأنه قد يستمر هذا الحال وقد يفقد فيوجد أنه من قبيلة كذا وليس من قبيلة كذا، وقد يكون بين القبيلة والأخرى شيء من الثأر فيتضرر بهذه النسبة، وغير ذلك من الأضرار التي ينصح باجتنابها، إلا أنه إذا كان لغرض لا يكون داخلا تحت ذلك اللعن لحديث رغبة عن أبيه أي رغبة عن قبيلته، وهذا لم يفعل ذلك رغبة إنما لغرض دنيوي، فبعضهم يريد الهوية أو الجنسية فينتسب لهذا الغرض وهو خلاف الأولى. يسأل عن تقديم عمر بن عبد العزيز على معاوية رضي الله عنه من حيث أن معاوية رضي الله عنه صحابي وكان ممن يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفضل الصحبة لا يعدله شيء، من هنا لا يصلح تقديم تابعي ولا تابع تابعي مهما كان فضله على صحابي، لا على معاوية رضي الله عنه ولا على غيره من الصحابة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فأثنى الله على المهاجرين والأنصار. وهكذا في كتاب الله من الثناء العظيم ما يتضمنه أيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا في السابقين ومن إليهم، فكيف بتابعي مع صحابي ما يبلغ مد أحدهم ولا نصف مد؟ جبل أحد كله لو أنفق ذهبا، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما يبلغ هذا الجبل الذي ينفقه كله في سبيل الله مثل نصف مد ينفقه أحد من الصحابة. هذه فضيلة عظيمة لا يعدلها ما بعدها. يسأل عن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد صلاة الفجر قبل أن ينصرف قبل أن يتحول عشرا، يعني وهو جالس قبل أن يتحول عشرا. حسنه بعض العلماء ومرت بنا فيه علة، ولهذا ما يعني ما يتحرى ذلك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته انصرف، قول النبي صلى الله عليه وسلم: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كان إذا فرغ من صلاته انصرف إليهم، وجههم بوجهه، ولم ينقلوا بسند بحديث ثابت أنه كان يبقى مستقبل القبلة حتى يكمل عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. فعارض هذا الحديث جملة أحاديث صحاح في الصحيحين وغيرهما في عدم هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. في الضعيفة من قال بعد صلاة الصبح وهو ثان رجله قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وذكر الحديث الضعيفة رقم 5314 وحكم عليه بالوضع. يقول ما الحكم في من انضم لعمل لتنظيم سياسي غير مخالف للسنة؟ هل يجوز له أن يستمر في العمل السياسي أو يتركه؟ يا أخي السياسة منها ما تعرف ومنها ما تنكر، فما تعرفه من الأعمال السياسية التي يسوس فيها الإنسان نفسه وأهله ووقته وما كان من ذلك، هذا أمر لا ينكره الشرع. أنبياء كانت الأمم كانت تسوسهم أنبياءهم، كلما هلك نبي خلفه نبي، والإنسان يسوس نفسه على طاعة الله ويسوس ولده وأهله ومجتمعه. فالرفق سياسة وحسن الخلق هي سياسة والكرم سياسة وسائر الأعمال الصالحة كلها من السياسة لنفسك ولغيرك. أما هذا التنظيمات السياسية والانضمام إليها فإنها لا تخلو من مخالفة شرعية، حتى وإن قال أخونا ما فيها مخالفة شرعية لكن لعلك ما عرفتها بارك الله فيك. فهذه التنظيمات السياسية ما تخلو من مخالفة إما حزبية إما بدعية إما شهوانية إما شبهاتية إما، فهات لمثالها حتى تترجم لك. وإلا الذي نعرف في الجملة أن هذه التنظيمات السياسية أنها فيها مخالفات شرعية بحسبها.